أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، أحبتي في الله، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. يقول المؤلف رحمه الله تعالى: والعرش والكرسي حق، وهو مستغن عن العرش وما دونه، محيط بكل شيء وفوقه، وقد أعجز عن الإحاطة خلقه. هنا معنى عدة أشياء: العرش، ونؤمن بالعرش، وعندما نؤمن بالعرش نؤمن بصفة الله تبارك وتعالى التي تعلقت بالعرش، وهي صفة الاستواء. والاستواء في اللغة العربية يعني العلو والارتفاع. في اللغة، في كلام العرب، الاستواء معناه العلو والارتفاع، وليس أبدا معناه الاستيلاء كما يفسره الأشاعرة فيقولون استوى على العرش يعني استولى. وعند تفسير هذه الآية الكريمة استوى على العرش، الرحمن على العرش استوى، لأنه استولى على العرش فيها معنى أن العرش كان ملكا لغير الله. معايا الإخوة؟ أن العرش كان ملكا لغير الله عز وجل ثم استولى الله تعالى عليه، وهذا محال باطل، فلا ند لله عز وجل ولا شريك له ولا شبيه ولا مثيل، فالله تعالى منزه عن ذلك، فضلا عن أن هذا المعنى ليس له أصل في اللغة. غاية ما يستشهد له بيت أنشأه شاعر عراقي مولد، يعني لم يكن عربيا وإنما دخل في العربية ودخل في الإسلام بعد ذلك، وكان نصرانيا، كان يقول: استوى بشر على العراق من غير سيف ولا دم مهراق. استوى بشر على العراق، ما معنى استوى بشر على العراق؟ مش معناها استوى يا جماعة. استوى بشر على العراق، ايه المانع ان يكون المعنى اللغوي هنا هو السائد؟ استوى بشر على العراق بمعنى على، وصار أكبر رأس في العراق، وصار أعلى الناس مقاما ومقامة في العراق. استوى بشر على العراق من غير سيف، هي دي بقى القضية النقطة المهمة، من غير سيف ولا دم المهراق، يعني فسروها بالاستيلاء عشان كلمة سيف وكلمة دم المهراق، لكن هذا أبدا لا يتنافى عن كوننا نفسر كلمة استوى بمعنى على وارتفع، ولا يوجد أي دليل على معنى الاستيلاء لكلمة استوى. إذا الصفة التي تليق بالله عز وجل حينما نتكلم عن الاستواء على العرش أنه سبحانه مستوى على العرش. وطبعا مشتهر جدا على ألسنة الدعاء عندما يتكلمون عن تنزيه الله تبارك وتعالى عن الخوض في الكيفية، في كيفية صفات رب البرية، يقول لك إيه؟ أنت تؤمن بصفات الله كما هي دون أن تتعرض لكيفيتها. كما سئل الإمام مالك، ودي المشتهرة، عن الاستواء فقال: الاستواء معلوم والكيف مجهول. وفي رواية: الاستواء معلوم والكيف غير معقول، يعني لا نستطيع إدراكه ولا نستطيع فهم الكيفية، والسؤال عنه بدعة، ولا أراك إلا مبتدعا، أخرجوه من هذا المسجد. حقيقة أن هذه الكلمة ليست من إنشاء الإمام مالك رحمه الله تعالى، بل قالها قبله الإمام أبو عبد الرحمن ربيعة الرأي، ربيعة ابن أبي عبد الرحمن ربيعة الرأي، شيخ الإمام مالك، وربيعة الرأي يرويها لم يقلها من إنشائه أيضا، بل أول من قال هذه الكلمة أمنا أم سلمة رضي الله تعالى عنها وأرضاها، فردت على من سألها عن الاستواء وقالت الاستواء معلوم والكيف مجهول، وسكتت عند ذلك رحمه الله تعالى. والعرش والكرسي، العرش أكبر مخلوقات الله عز وجل، كلنا عرفنا إن العرش بالنسبة للكرسي كفلاه، والكرسي إيه؟ حلقة ملقاة في هذه الصحراء. ولما نيجي ننظر إلى الكرسي هنجد إن الكرسي بالنسبة للسماوات والأرض، طبعا الكرسي تحت العرش والسماوات والأراضون تحت الكرسي والأرض داخل السماوات، وعرفنا أن الكرسي بالنسبة للعرش حلقة في فلاة، والسماوات بالأراضين بالنسبة للكرسي حلقة في صحراء، ونحن داخل هذه الأشياء، داخل الإيه؟ السماوات دي، داخل الأرض دي. يعني إن شبهت البشر بالذر، خلي بالك كلمة الذر تعني النمل، كلمة الذر في القرآن الكريم أو في السنة النبوية تعني النمل الصغير، عندما ينهى عن قتل الذر يعني ينهى عن قتل إيه؟ النمل الصغير. لا أستطيع أن أشبه البشر بالذر، ليه؟ لأنهم أصغر من هذا، فكيف يحق لمن كان بهذا الصغر المتناهي أن يفكر في الله عز وجل وفي ذاته، ويتكلم عن قدره وقضائه، ويتكلم عن علمه أو عدم علمه؟ فتلك الفرق الضالة ضلت لأنها لم تتعرف على الحقيقة على الله عز وجل. يقول والعرش والكرسي حق، وهو مستغن عن العرش وما دونه. إياك أن تتخيل أن العرش يحمل الله تعالى الله، فالله عز وجل مستغن عن العرش وعن الكرسي وعن جميع المخلوقات، ليس مفتقرا إلى أحد، وكل أحد مفتقر إلى الله عز وجل. وأيضا هناك صفة نؤمن بها عندما نتكلم عن ذلك، وهي صفة الفوقية. صفة الإيه؟ الفوقية، أن الله تعالى فوق، دون بقى أن تتخيل. وده الكلام اللي تكلم به الإمام فاكرين لما قال قال ليس في معناه أحد من البرية، وتعالى عن الحدود والغايات والأركان والأعضاء والأدوات، لا تحويه الجهاد الست كسائر المبتدعات. احنا ممكن نسيء الظن في الإمام عليه رحمة الله لو ما فهمناش مقصده من هذا الكلام، ويوضح مقصده في هذا الكلام كلامه بعد ذلك عندما قال هنا بصفة الايه؟ الفوقية. فأراد أن ينزه الله عن تلك المعاني التي تدور في أذهان الناس، حدود واتجاهات وغايات والأشياء دي كلها، ما دامت جاءت في خاطرك فليس لله عز وجل بها إيه؟ معنى، فليست في معنى الله سبحانه وتعالى، لأن الله منزه عما يجول في خاطر الإنسان سبحانه وتعالى. لكن هو سبحانه وتعالى متصف بصفة الإيه؟ الفوقية. وصفة الفوقية أن الله تعالى فوق كل شيء، وكل شيء سبحانه وتعالى تحته سبحانه وتعالى. لا، مفيش مجازات هنا. ويحمل عرش ربك فوقهم يومئذ ثمانية. انت حضرتك لفت انتباهنا نقطة جميلة، وهي ان العرش له ملائكة بتحمله، وذكرت الآيات الكريمة أنهم ثمانين، وذكر الرسول صلى الله عليه وسلم كما في الصحيح صحيح البخاري أن أفضل الملائكة جبريل، وبعده بعده مباشرة حملة العرش، وبعد حملة العرش ملائكة السماء السابعة. فحملة العرش وسموا بحملة العرش لأنهم يحملون العرش، هم يحملون العرش لا يحملون الرب، لأن الرب سبحانه وتعالى لا يفتقر إلى العرش. اوعى المعاني دي أبدا تأتي في رأسك. ونقول إن الله اتخذ إبراهيم خليلا وكلم موسى تكليما إيمانا وتصديقا وتسليما، وهذا إرشاد إلى نموذج من الأنبياء. فضرب النموذج بمين؟ بإبراهيم وبموسى، وبالذات إبراهيم لأن الله تعالى اتخذه خليلا، وموسى لأن الله كلمه تكليما. إذن رب العزة سبحانه وتعالى بعزته وقدرته وكبريائه وعظمته يتخذ إبراهيم خليلا، وهو بعظمته وكبريائه يكلم موسى. تخيل، هذا من رحمة الله ومن إنعام الله على من شاء من عباده. فأنت صغير لكنك بمعرفة الله كبير، فليس الأمر أمر حزم، ولكن الأمر أمر معرفة لله عز وجل. فكلما عرفت الله عظمت عند الله عز وجل، زي ما قال النبي عليه الصلاة والسلام: وما اجتمع قوم في بيت من بيوت الله يتلون كتاب الله ويتدارسونه بينهم إلا نزلت عليهم سكينة وغشيتهم الرحمة وحفتهم الملائكة وذكرهم. هو ده الإعظام بقى، دي تكفي لك الإعظام، أن الله يعظمك. أبي بن كعب يجي النبي عليه الصلاة والسلام يقول له: تعالى ما أقرأ عليك سورة، فيقول: وسماني ربي، رب العزة سبحانه وتعالى نطق باسمي، تكلم باسمي، قال: وسماك ربك. العظيم من عظمه الله، وغير ذلك فكله حقير، ولا يعظم الله إلا من عرف الله سبحانه وتعالى. ونؤمن بالملائكة والنبيين والكتب المنزلة على المرسلين، ونشهد أنهم كانوا على الحق المبين، ونسمي أهل قبلتنا مسلمين مؤمنين ما داموا بما جاء به النبي صلى الله عليه وسلم معترفين، وله بكل ما قاله وأخبر مصدقين. طبعا أهل القبلة معناها الذين يصلون ويتوجهون إلى الإيه؟ كل من صلى يسمى بإيه؟ بأهل القبلة. فهو يقول: نسمي كل من صلى مسلمين مؤمنين. لا نستطيع أن نحكم على رجل يصلي وينطق في صلاته بكلمة التوحيد أنه كافر. يقول: ما دام، وده الشرط بقى، بما جاء به النبي صلى الله عليه وسلم معترفين، يعني يصلي وهو موحد لله عز وجل ومعترف بما جاء به الرسول صلى الله عليه وسلم، حتى وإن قصر. وتستشعر منها كأن المؤلف على مذهب الحنابلة وليس على مذهب حنفية في اعتبار أمر الصلاة في إثبات الإسلام، وليس كذلك. وله بكل ما قاله وأخبر مصدقين. قال: ولا نخوض في الله، يعني في كيفية صفات الله عز وجل، ولا نتكلف طبعا ما لا علم لنا به عن الله عز وجل، ولا نماري في دين الله، ولا نجادل في القرآن، ونشهد أنه كلام رب العالمين نزل به الروح الأمين، فعلمه سيد المرسلين محمدا صلى الله عليه وسلم، وهو أي القرآن كلام الله لا يساويه شيء من كلام المخلوقين، ولا نقول بخلقه، ولا نخالف جماعة المسلمين، ولا نكفر أحدا من أهل القبلة بذنب ما لم يستحل ولا نقول ما لم يستحل ولا نقول لا يضر مع الإيمان ذنب لمن عمله. النقطة دي نقطة مشكلة مش هنعرف إن إحنا نتكلم عنها دلوقتي إنها طول بينا المقام فيه. نقطة التكفير بالذنب، هل من ارتكب معصية كبيرة يكفر بهذه المعصية؟ هل يكفر بهذه المعصية؟ يقول بذلك فرق الضلال. وعلى العكس، على العكس، هل من قال لا إله إلا الله ولم يعمل بشيء لكنه حقق الإيمان ولم يعمل بشيء هل هو ناجٍ من النار ولا يضره أنه يعصي الله؟ معصيه لا تضره، لا يعذب عليها في النار وهو في أعلى مقامات المؤمنين، هل نقول هذا؟ قالت فرق الضلال بهذا، فالمرجئة تقول بهذا والمعتزلة تقول بذاك. هذا ما نتكلم عنه في المرة القادمة إن شاء الله تعالى. نسأل الله أن يوفقنا وإياكم بطاعته ونتقبل منا ومنكم وجزاكم الله خيرا. والسلام.